يستحق عنوان العنوان الوارد الروايات. وذكرنا في آخر الكلام كما أشار إلى ذلك الشارح إلى أن التشهد أو التشهدين يعني الشهادة بالربوبية والشهادة بالنبوة هما أحق بهذا العنوان لاندرادهما عليكم السلام لاندرادهما تحت نفس العنوان نفس المفرد التشهد. وأشار في آخر الحديث إلى أن القضاء المقصود به هنا ليس القضاء بالمعنى المتعارف المصطلح عليه في الفقه وهو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها المحدد، وإنما من قبيل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلا إذا صادف كما أشار في آخر كلامه إلا إذا صادف أن حصل هذا الأمر مع نهاية الوقت عند ذلك يعني كما يقال سيتحقق الأمران المعنيان يعني قضاء بمعنى فإذا قضيت الصلاة وقضاء بالمعنى أن فعل العبادة فعل الشيء بعد انتهاء وقته المخصص. وأشار بعد ذلك إلى قوله ويسجد لهما هذه طبعا إشارة إلى أن هذه الأجزاء التي أشرنا إليها وهي من الأجزاء التي تقضى بعد إكمال الصلاة يسجد لهما أيضا، ولكن الأجزاء التي أشار إليها ليست يعني بهذا العدد المشار إليه في الضمير وإنما ثلاثة أجزاء، فقد أشار إلى السجدة وإلى التشهد وإلى الصلاة، وكان المناسب أن يقول ويسجد لهم لأنه كما هو معلوم الضمير يعود لا مرجعه ومرجع الضمير هنا جمع. والشارع لما وجد أن المصنف قد جاء بالضمير تسميتان والمفروض أن يأتي به جمعان اعتذر أو حاول أن يعتذر له في يعني في كلامه، فقال بأن المصنف جعل التشهد والصلاة بمنزلة واحدة باعتبار أن أحدهما جزء من الآخر وجعل الثاني هو يعني الثاني خاطر، فصار الأمر ماذا عليكم السلام صار الأمر ماذا صار الأمر على أساس أن الوارث اثنان لا ثلاثة، ولو أنه فعل ما هو المتوقع من دون التنزيل لكان أجوز، لأنه هذا يحتاج ماذا هذا يحتاج إلى مؤونة تأمل، أما لو جاء بالضمير جمعا لكان ماذا لكان جرى على ما هو الظاهر من الكلام بلا حاجة إلى أن يعني كما يقولون إلى أن يجعلنا نحاول ماذا أن نبرر له هذا التصرف، لأن هذا يحتاج إلى تبرير كما هو معلوم. قال ويسجد لهما كذا في النساخ، اعتبار هذه كذا في النساخ عادة تستعمل تلعن هذه القوسين يعني القضية لها علاقة بكتابة البحث، كذا في النساخ عادة تستعمل عندما يكون الموجود في النص ليس متوقعا ولا مناسبا لسياق الكلام فيقال كذا ورد كذا موجود في النص كذا ورد في النص كذا موجود في النساخ، إذا كانت مثلا للكتاب مثلا النسخ كما في الكتب القديمة يوجد نسخ متعددة، لم نجد مثلا في النسخ القديمة أفضل لم نجد في النسخ المخطوطة نسخة تخالف هذه النسخة، لو كانت هناك نسخة لكان التصحيح عليها باعتبار أن هذا هو على خلاف كما يقال على خلاف الأجودية وعلى خلاف الأفضلية. قال كذا في النسخ بتسمية الضمير، لماذا هذا الكلام يقوله؟ لأنه هذا الكلام خروج عن المتوقع أن يأتي بالضمير جمعا لا تسمية، لأنه بالنتيجة هذا الجمع يناسبه مرجعه يعني يناسب المرجع الذي هو ذكر السجدة والتشهد والصلاة، أما تسمية الضمير فكيف يكون يعني مرجعه جمعا؟ فقال اعتذارا عن ذلك بقوله جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحدة لأن الصلاة جزء التشهد جزء التشهد. ولو جمعه كان أجود، بعد واضح لو جمعه كان أفضل، هكذا أشار. ماذا يجب عليه يعني بسبب هذه يعني هذه فوات هذه الأجزاء؟ قال سجدتين تاهوا، يعني إذا حصلت حالة نسيان لهذه الأجزاء الثلاثة يجب على الإنسان أن يقضيها أولا، لأن يعني هذا هو الأصل، وثانيا يجزي السجدتين تاهوا. دليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك ما ورد في مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان بن الصم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال تسجدوا سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. قاعدة البعض يقبل بها على عمومها، البعض ما يقبل بها، هكذا وقع فيها كلام. وهكذا التشهد المنسي ورد فيه أيضا في بعض النصوص، كما في رواية سليمان بن خالد عن رجل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل الذي أن يسجد في الركعتين الأوليتين إلى أن قال فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتين. هكذا هذه النصوص التي يمكن ماذا يمكن أن تكون مستندا لهذا الحكم، وهكذا بقية الأشياء التي أشرنا إليها. هذه قضية. القضية الأخرى أنه عندما يقع مثل هذا الحدث وينسى الإنسان الإتيان بهذه الأجزاء، ستكون الآثار المترتبة على هذا النسيان متعددة. فمن جهة هذه الأجزاء من الأجزاء المنسية، فإذا نسيها الإنسان وجب عليه القضاء، هذا واحد. ومن جهة أخرى هذه الأجزاء مما توجب على الإنسان في حالة النسيان سجود السهو. إذن لهذه الحالة وهي حالة نسيان هذه الأجزاء، كل واحد من هذه الأجزاء أثران، الأول القضاء والثاني السجود. فإذا أردنا أن نأتي بهذه الآثار فبأي شيء نبدأ؟ نبدأ بالقضاء أم نبدأ بالسجود؟ هكذا قال. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها، يعني تقديم الأجزاء على السجود للأجزاء كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم، يعني كما يقدم يعني كما يقدم الإنسان المكلف الأجزاء المنسية قبل السجود الواجب بسبب غير الأجزاء هذه المنسية، كما لو تكلم سهوان مثلا فوجب عليه بسبب ذلك ماذا؟ سجود السهو. ثم حصل نسيان للتشهد فوجب عليه قضاء وسجود، لأن هذا هو أثران. عند ذلك الأولى أن يقدم قضاء ما نسيه وهو التشهد، أو مثلا السجدة، على السجود الواجب بسبب التشهد نفسه المنسي، وعلى السجود الواجب بسبب الكلام الذي صدر عنه تهوان. هكذا فيقول الأولى أن يقدم قضاء الأجزاء على السجود بسبب غير الأجزاء حتى وإن كان متقدما، وتقديم سجودها على غيره وأن تقدم سببه، يعني كلام يقع مثلا في البداية في ذات الصلاة ونسيان يقع في نهاية الصلاة، أولا يقدم الجزء المنسي ثم سجوده للسهو، ثم سجود السهو للكلام الذي تقدم على نسيان السجود، نسيان السجدة أو نسيان التشهد. ولذلك قال: وإن تقدم وتقديم سجودها، يعني هذا السجود الخاص بالأجزاء المنسية، يبقى متأخرا، نقول لا، يبقى متأخرا لو لم يكن غيره. فما أدري إذا واضحة عندكم أو بينها. والأولى تقديم الأجزاء على السجود، يعني قضاء الأجزاء كتقديمها عليه، كتقديمها عليه يعني الأجزاء على السجود بسبب غير نسيان هذه الأجزاء، حتى وإن تقدم، حتى وإن تقدم ولو تقدم. وتقديم سجود الأجزاء المنسية السهوي، سجود سهو عندنا، هذا سجود ذاك سجود، وتقديم السجود السهوي الخاص اللي هو الأثر الثاني، تقديم السجود السهوي الخاص بنسيان الأجزاء اللي هو الأثر الثاني على السجود السهوي لغيرها للكلام السهوي، وإن تقدم سببه، لأنه راح يتقدم يحكي بالركعة الأولى وينسى التشهد الأخير. الآن تقضي الأجزاء ثم سجود السهوي، بعد ذلك تأتي بالسجود السهوي الكلام الذي في بداية الصلاة. واضح الآن؟ هكذا أصلا تكتب لكم إياها لأنه قدامة واضحة. قضية ماذا؟ تركتبية، يعني قضاء الأجزاء يتقدم مطلقا وسجوده يتأخر لا مطلقا، يتأخر متى لم يكن عنده، عند المكلف، متى كان وحده موجودا فقط يكون متأخر. أما إذا كان السجود السهوي متعددا قضاء الأجزاء يبقى متقدم على السهو، وسجود قضاء الأجزاء يعني وسجود عفوا نسيان الأجزاء يصبح متقدما على السجود السهوي لغير نسيان الأجزاء، فيصير ترتب، فيكون كأنه السجود السهوي لنسيان الأجزاء المنسية تقديمه تأخيره إضافي وتأخيره إضافي، فهو بالنظر إلى قضاء الأجزاء متأخر مطلقا، وبالنسبة إلى سجود غير نسيان الأجزاء متقدم مطلقا. فله حالتان، ولكن التقدم بالقياس إلى السجود السهوي لغير نسيان الأجزاء، والتأخر أيضا بالقياس إلى شيء آخر، فهو متقدم ومتأخر كما يقال بلحاظين، بلحاظ قضاء الأجزاء من جهة، وبلحاظ ماذا؟ السجود السهوي للكلام السهوي أو غير ذلك. هكذا قد يقال. إذا مو واضح قولوا لي حتى أكتب لكم إياها كتابة على السبورة، لأن ترى واضح. قال: والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها، بسبب يعني نسيان غيرها، يعني غير نسيان الأجزاء. نعم، لا، بسبب غير نسيانها، من هو السبب؟ بسبب النسيان. واضح؟ سبب غير نسيان. وإن تقدم، لأن السبب هو نسيان، هو سبب، هي السبب، لا، وإنما سبب نسيان. وتقديم سجودها السهوي على سجود غيرها السهوي، وإن تقدم السبب الخاص بسجود غير الأجزاء المنسية. واضح؟ حتى كما لو تكلم في الركعة الأولى سهو ونسي التشهد الأخير، فوجب عليه أن يقضي التشهد الأخير ثم يسجد له سهوا، ثم يسجد للكلام الذي كان في بداية الصلاة، فسببه متقدم ولكن فعله ماذا؟ فعله يتأخر أو أثره يتأخر. قال: وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى. هذا الكلام يقول كله أوجبه المصنف الذكرى، أوجب ماذا؟ تقديم الأجزاء المنسوية على السجود لها، وعلى السجود بسبب غير الأجزاء. لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها، هكذا قال. وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط، يعني سبب، سبب هذا الأمر، يعني التعليل، تعليل وجوب تقديم الأجزاء على السجود. ليه؟ لأن الأجزاء مرتبطة بالصلاة، هذه أجزاء الصلاة، فالمفروض أن لا يفصل بينها وبين الصلاة. بعد ذلك تأتي الآثار الأخرى. يقول لارتباط الأجزاء بالصلاة، هذا بالنسبة إلى تقديم الأجزاء ماذا عن سجودها؟ لماذا يتقدم سجود؟ هذا سجودها مرتبط بها، سجود الصلاة، عفوا سجود الأصل، سجود الأجزاء المنسية مرتبط بالأجزاء المنسية. أما السجود للكلام السهوي بينه وبين الكلام السهوي فاصل طويل، فليس هناك ارتباط، حتى نقول هذا هو الأصل الذي تسبب بهذا فنربطه معه، هكذا قال. قال وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجود، يعني سجود الأجزاء السهوي بالأجزاء السهوية، بقضائها يعني بالأجزاء السهوية. ثم قال ويجبان أيضا، هذا المورد الأول من موارد ماذا؟ سجود السهو. قال ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر للتكلم ناسيا وللتسييف الأوليين ناسيا. على هذا صارت الموارد التي يجب فيها سجود السهو خمسة موارد كما يقول الفقهاء. مثلا الكلام سهوا، هذا بغض النظر عن المواد التي تقدمت، يعني الثلاثة المتقدمة، الكلام عن سهوا في أي ركعة من ركعات الصلاة، أو الكلام عفوا الكلام سهوا والتسليم سهوا في أي ركعة من الصلاة، وزيادة شيء في الصلاة أو نقصانه، وطبعا مما يمكن علاجه، لأنه ليس كل الأجزاء يمكن علاجه، بعض الأجزاء تفصل الصلاة مباشرة، طبعا هذا الثالث تخصص. الرابع إذا زاد قيام أو أنقصه. الخامس عند الشك بين الأربع والخامس بعد السجدتين. هذه موارد خمسة أو موارد خمس و أو خمسة موارد عفوا، وبالإضافة إلى نسيان الأجزاء الثلاثة الأولى فيصبح الموارد ثمانية موارد حسب هذا الترتيب. لذلك قال للتكلم ناسيا، طبعا ماذا نتكلم الإنسان عامدا؟ قلنا حتى لو زاد حرفا واحدا فالصلاة ماذا؟ الصلاة يكون حكمها ماذا؟ حكمها عن بطلان. وقد ورد هذا الحكم الذي هو التكلم سهوا كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول أقيموا صفوفكم مثلا في صلاة الجماعة مثلا، فقال يتم صلاة ثم يسجد سجدتين، لا مشكلة في ذلك. وهكذا أيضا وردت عن غيره. نعم البعض يعني ذهب إلى عدم وجوب ذلك، يعني في مثل هذه الحالة عدم وجوب السجود، كما عن الصادق وأبيه، يعني عن الصدوق وأبيه، يعني هذان العلماء، لما ورد في إحدى الروايات كما في رواية زرار عن الإمام باقر عليه الصلاة والسلام، فالرجل يشكو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه. طبعا حتى هذا الكلام، هذه الرواية لما كانت مخالفة لما ورد لما ثبت في غيرها وصار أمرا مشهورا شهرة كما يقول الفقهاء عظيمتان، حملت هذه الرواية على النفي ماذا؟ لا لن نفي للسجود، وإنما النفي ماذا؟ للإعادة أو النفي لوقوع الإثم كما أشار إلى ذلك غير واحد من الفقهاء، هكذا أشار. هذا الأمر الأول. وللتسكين في الأوليين نافيا، يعني في الركعتين الأولى والثانية، كما لا تسلم في الركعة الأولى أو الثانية فيجب على ذلك ماذا؟ أن يسجد سجدتي سهو. وطبعا نفس الكلام دليله، هذا الكلام دليله أن تقدم في مرسل ابن أبي عمير الذي هو سجد السجدتي سهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصة، وهذا هو العمدة كما يقولون في مثل هذه القضايا التي لا تنزل منزلة ماذا؟ منزلة حكم واضح موجود في النصوص الواردة أيضا. نعم، واضح ما له اثر، واضح انه واضح اسم المستحب ما له اثر. نعم، قال وهكذا نصوص اخرى تشير الى نفس الكلام. ومن هنا لانه بالنتيجه احنا ننظر الى ماذا؟ ننظر الى الشيء الذي اذا فعله الانسان رتب اثرا على خروجه من الصلاه. طبعا السلام واجب ليس بهذه ابدا، لانه لا يرتب اثر، الذي يرتب اثر هو اللي كما يقال الصيغه الاولى من صيغه الكلام الواجب، ولا الصيغه التي هي صيغه الكلام المستحب لا تشكل اثرا، لا تشكل اثرا في النفس. وعندنا قضيه وهي قاعده معروفه، ان كل كلام يدخل في داخل الصلاه ويمكن ان يصنف على اساس انه ذكر لا يوجد له اثر، لا يصنف على انه ذكر، هذا لا اثر له ابدا مهما قال، حتى ولو كان الانسان يريد ان يتعلم القران اثناء الصلاه لا مشكله فيه، هذا خارج كما يقولون. لذلك قال وللتسليم في الاوليين ناسيا، بل للتسليم في غير محله مطلقا، يعني بلا فرق بين الركعه الاولى الثانيه او الثالثه، ايضا بالنسبه للصلاه الرباعيه طبعا الأولى الثانية الثالثة بعد الرباعية، هذا محل التسليم كما هو يعني كما هو معروف. والضابط وجوبهما، فهذه القضية اللي هي البعض ربما يراها مقبولة، البعض يراها مقبولة على نحو الاحتياط، اللي هي أن سجود السهو يجب لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة فقط، إذا كان غير مبطلة عندنا لو كانت زيادة أو نقيصة مبطلة عقارب تخصصين. فيقول والضابط وجوبهما للزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة. ما هو يعني الدليل؟ الدليل هو رواية سفيان بن الصام عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هكذا لأنه هكذا قد وردت هذه الرواية، لعله كما أشار كما أشرنا إلى ذلك لعله في نعم. قرأناها أعتقد الرواية. هذه الرواية تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، هذه رواية سفيان بن الصام اللي هي أيضا داخلة تحت مراسيل أبي عمر. فيقول هكذا الرواية، يعني كان هذا ينطبق عليها زيادة أو نقيصة تدخل على الإنسان، طبعا مما لا يكون له أثر واضح، لأنه لا كان له أثر واضح حكم واضح. الرواية هكذا، الرواية سفيان بن الصام عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. تدخل سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه. طبعا هذا باعتبار أن عبارة المصنف لا تفرق بين الواجب والمندوب، لأنه يصدق عليه أنه زيادة، وهذا الكلام قد يقال أنه لا يمكن قبوله باعتبار أن زيادة المندوب لا تكون زيادة في أجزاء الصلاة، لأنها أجزاء منفية، يعني أجزاء أو أمور مستحبة. ولذلك الشيء الذي يكون زائدا في الصلاة عادة هو ذكر. الأجزاء التي تكون في الصلاة عادة تكون هي من الأذكار، والأذكار لا توجب. ولذلك ذهب الفقهاء إلى عدم وجوب شيء إذا زاد الإنسان شيئا منها. لذلك قال: ويتناول ذلك، يعني هذا الكلام الذي أشار إليه وقوله للزيادة أو النقص غير المطلع، يتناول يعني الزيادة التي تخص الشيء الواجب أو الذي تخص الشيء المستحب. حتى هنا قد يقال هكذا. أما بالنسبة إلى يعني الأجزاء المندوبة، لماذا يركز على زيادتها دون نقصانها؟ باعتبار أن نقصانها ليس نقصانا فهي لا تؤثر، أما زيادتها فقد يقال بأنه مؤثر. فحكم الزيادة والنقصان في هذه الأمور ليس بمنزلة واحدة، ولذلك تم التركيز على الزيادة دون النقصان، لأن نقصانها ليس نقصانا للصلاة، أما زيادتها فشيء يعني يضاف إلى الصلاة، فيعني كأنه ماذا؟ كأنه أثر الذي يزاد غير الذي أثره إلى نقص، لأنه أساسا ليس كل ماذا جزء ماهية الصلاة. وإذا كان هكذا فلعله يقال الكلام هو الكلام، إذا كان نقصانها لا يؤثر على الماهية، نقصان الماهية كجزء المقوم كذلك ماذا زيادتها، لأنه الكلام إنما في الصلاة الواجبة وأجزائها، فالزيادة إذا لا تؤثر في زيادة أجزائها، وإنما هو شيء مسموح به في الصلاة. الآن كم مسموح به؟ هل زيادة المسموح به تؤثر؟ لا بد أن يكون هناك دليل على أن يعني كما يقال الجزء المندوب في الصلاة له عدد محدد، و يعني بخلاف ذلك يترتب عليه ماذا أثر يعني السجود، حتى يعني يكون ذلك دليلا واضحا. لكن على كل حال يقول الشارع: ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه، حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت. هكذا باعتبار أن هذا نوع نحو تصوير لقضية نقصان المندوب. فلو قررنا أن الإنسان كان قد عزم على أن يأتي بالفعل المندوب داخل الصلاة، ولكنه ماذا؟ نسي ذلك، نسي هذا أو يعني أراد الفعل أيضا، يعني نسي أن يفعل ذلك. وعند ذلك ما؟ عند ذلك أيضا سيترتب عليه أراد فعل الشيء ثم نسيه، فيكون ماذا؟ فيكون نسيانا كالقنوت. والأدوس خروج الثاني طبعا، وهو ماذا؟ لا يسمى. لماذا؟ إذ لا يسمى ذلك نقصانا، يعني الثاني هو نقصان المندوب. أن الأدوات عند الشارع الحكم بأن نقصان المندوب خارج عن عموم الحكم بوجوب سجدتي السهو في هذا المورد، خارج. ما هو سبب خروجه؟ لعدم كون هذا النقصان نقصانا للصلاة، وهذا ما ذهب عليه الفقهاء. وهكذا هكذا، لأنه حتى لو كانت هناك حالة عزم على الإتيان به، البعض يقول هكذا أن القضية ليست بمنزلة ماذا؟ بمنزلة النقصان الذي يجب ماذا؟ يجب الإتيان به ولم يأتي به الإنسان. حتى ماذا؟ حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان هناك عزم على فعله، لأنه لا يسمى نقصان في ناهية الصلاة ولا في فرض الصلاة. لا، قال إذ لا يسمى ذلك نقصانا. هذا السبب في خروج الثاني، هذا علة الخروج. وفي دخول الأول وهو ماذا؟ وهو زيادة المندوب. وفي دخول زيادة المندوب نظر، يعني الحكم بوجوب السجود عند زيادة الجزء المندوب سهوان إشكال. لماذا؟ لأن السهو لا يزيد على العام، لأن زيادة المندوب السهوية لا تزيد على الزيادة العمدية التي لا تجب فيها السجد. حاصل. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك وقع هذا الكلام، فالشارع يقول هذا الكلام غير صحيح. إذا كانت القضية سهوية، إذا كانت القضية سهوية في يعني في هذا الحكم، فهذا السهو اللي هو حصوله زيادته أحيانا الزيادة بالنسبة إلى غيرها أساسا لا يترتب عليها أثر. بالنسبة إلى غير هذه الأجزاء، يعني بهذه الكيفية وهي الكيفية السهوية، إذا أردنا أن نقول بأن هناك زيادة عمدية فهل الزيادة العمدية ترتب عليها أثر؟ إذا كانت الزيادة العمدية لا يترتب عليها أثر، كيف يمكن أن تقول الله زاد سهوان ويترتب عليها أثر؟ فهي من باب أولى. هكذا فالسهوية اللي هي صفة هذه الزيادة تثبت أولوية عدم وجوب سجود السهو، لأن العمدية لا توجب ذلك. قال وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان لم نظهر بقائله ولا بمأخذه. والمأخذ ما ذكرناه، المصنف يقول هكذا لا بقائله ولا بمأخذه. طبعا يعني واضح ان هذا الكلام من الشارح رد خدم على المصنف، اعتراض عليه انه لا قائل به لا له مأخذ، هذا كلام صحيح. هذا ما قاله الذي أشار إليه وهو رواية سفيان البصري، وأنا قائل الشهيد الثاني أنا قائل به، مع أنه يوجد من يقول لي أيضا غيره. لذلك قال والمأخذ ما ذكرناه وهو من جملة القائلين به، ليس فقط يعني المتكلم، لا حتى المعترض لأنه المصنف هذا الكلام أين ذكره؟ ذكره في الدروس، يعني ذكره في كتابه الدروس الشرعية في الفقه الإمامي، ولكنه يقول هناك بأنه لم نظهر بقائله ولا بمأخذه، وهو هنا يقول به وهو من جملة القائلين به. وقبله سبقه لذلك الفاضل طبعا الفاضل هنا قد يراد به العلامة وقبلهما الصدوق. الصدوق بعد من يقول أنه متقدم عنه؟ لأنه بعده من أوائل فقهاء الإمامية، هكذا قد يقال. طبعا الشارع ذكر هذا الكلام ليعترض على المصنف، يقول المصنف كلمته مرتبكة في هذا المقام. ففي الوقت الذي ذكر هناك بأنه لا يوجد له مأخذ، والمأخذ ما ذكرنا، ولا يوجد له قائل، مع أن هو من القائلين به، وقبله فلان قبله فلان، هذا الكلام لا صحيح. طبعا هذه مشكلة من المشاكل المنهجية التي تفاق بها الكتب الفقهية المتعددة للأشخاص. يعني عندما إنسان يألف أكثر من كتاب فقهي، بعض الأحيان قد ينسى أنه قال بمسألة في كتابه الآخر، فيقول مثلا لا يوجد من يقول بهذا، مع أنه ما يدري أنه هو مثلا الكتاب الآخر مثلا قد قال به. هذا يحصل كثيرا عند المفسرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.